بودكاست سكاي نيوز عربية.
إن لم تكن تدفع سعر المنتج فأنت المنتج. نعم، نحن المنتج لدى مؤسسي مواقع التواصل الاجتماعي. كنت أشاهد وثائقياً يحكي عن معضلة السوشيال ميديا والمواقع الكبرى كجوجل ويوتيوب وغيرها، وهذا الكلام جاء على لسان المشاركين في هذا الوثائق، وطبعاً هم من كبار المساهمين والمؤسسين لهذه المواقع. من بينهم كان جاستن روزنشتاين، هو مخترع زر الإعجاب في فيسبوك والمعروف بلايك. هذا الزر الذي قد يحدد علاقات البعض بمن حولهم. على كل، عندما سئل جاستن ما هو المنتج، قال أي خدمة مجانية أو نظن إنها مجانية على الإنترنت يدفع ثمنها المعلن مقابل جذب اهتمامنا. وفي ذلك إشارة طبعاً إلى خدمات جوجل ويوتيوب، فيسبوك، تويتر، إنستغرام، بينترست وغيرها من المواقع على الإنترنت. من ضمن هؤلاء المتحدثين أيضاً في هذا الوثائق كان الكاتب الأمريكي جارون لينيه، والذي أجاب على نفس السؤال وقال إن التغيير البسيط غير المحسوس في سلوككم وإدراككم هو المنتج. إذن تغير سلوكياتنا قد تكون هي المنتج أيضاً بالنسبة لهذه المواقع. وهنا لينيه يقول إن لا شيء أعظم من أن يدفع المعلن مليوناً مقابل تغيير العالم كله باستخدام تلك التكنولوجيا. من هنا جاءتني فكرة هذه الحلقة من الكاتب الأمريكي لينيه، والذي لديه كتاب يتحدث فيه عن الحجج التي تدفعنا لمحو حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وفوراً. أكتفي بهذا الجزء البسيط من المقدمة وأذهب معكم لأعرض المزيد من التفاصيل، بداية بملخص عن الكتاب، ومن ثم سنناقش الموضوع مع الخبير في تكنولوجيا المعلومات إياد بركات واستشارية علم النفس العلاجية الدكتورة ريما بيجاني. أنتم تستمعون لصفحات على سكاي نيوز عربية بودكاست، معكم طيبة حميد.
صفحات.
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 هل توجد حياة بعد محو حساباتكم على مواقع التواصل الاجتماعي؟
لماذا تقدم شركات مواقع التواصل الاجتماعي هذه الخدمات المكلفة لمئات من البشر مجاناً؟
هل سألتم أنفسكم هذه الأسئلة؟
هذه الأسئلة وأجوبتها محور كتاب اليوم من صفحات، تحت عنوان 10 حجج لمحو حساباتكم من مواقع التواصل الاجتماعي، لكاتبه جارون لينيه، وهو من آباء الحقيقة الافتراضية Virtual Reality، وبالتالي هو من أهم العاملين السابقين في تطوير موقع فيسبوك وغيره.
يقول الكاتب إن مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي ليسوا الزبائن الرئيسيين. الزبائن الرئيسيون هم الشركات الكبرى التي تستفيد من المعلومات الهائلة التي يقدمها كل مستخدم عن نفسه، إما طواعية أو من دون معرفته، ويخضع نفسه للتضليل.
يوضح المؤلف أيضاً أن كل من يحمل الهاتف الذكي يعرض نفسه لما يطلق عليه التعديل الخوارزمي. هذه العملية تجمع معلومات عن الفرد في كل ثانية، كالمواقع التي يزورها على نحو أكثر، وأفلام الفيديو التي يشاهدها، وسرعة انتقاله من موقع إلى آخر، وحتى مكانه عندما شاهد تلك المواقع.
والتعديل الخوارزمي يجمع معلومات أيضاً عن الوقت الذي نستغرقه لتفحص صورة ما على مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضاً من هم الأشخاص الذين نتواصل معهم عبر هذه المواقع، وتسجل أيضاً تعبيرات وجهنا عندما نتصل بكل فرد منهم وعند زيارة كل موقع أيضاً.
ليس هذا فحسب، فالكاتب يقول إنها تعرف أيضاً كيف يتغير لون جلدنا عندما ننتقل من موقع محدد إلى آخر، وما العمل الذي كنت تقوم به قبل شرائك بضاعة ما، وما هي البضاعة التي قررت أن تشتريها. وتقيس هذه الخوارزمية أيضاً إن كنت حزين أو تشعر بالوحدة أو الخوف، وهل أنت سعيد وتشعر بالثقة بالنفس؟
الهدف من جمع هذه المعلومات على كبرى مواقع التواصل وبحسب الكتاب هو أكثر بكثير من جمع المعلومات، الهدف شركات الدعاية.
هذه المعلومات تجمع إذن لتحديد الوقت المناسب لإمطاركم بالرسائل الموجهة، والتي ثبتت فعاليتها مع زبائن آخرين يتشاركون معك في الطبيعة والأوضاع.
يشبه الكاتب وضع الشخص المرتبط بمواقع التواصل الاجتماعي بفأر التجارب أو بالروبوت. يقول الكاتب إن المشكلة تكمن في أن المرأة لا يشعر بهذا التحكم بعقله وسلوكه في معظم الأحوال.
لذلك فإن الكاتب يحاجج عبر 10 نقاط بأن هذا التحكم أضحى على نحو مفاجئ أمراً عادياً، ويشدد على خطورة هذا الأمر، لأنه من غير المعروف من سيستخدم هذه السلطة الجديدة.
وفي هذا الصدد يقول شون باركر والذي كان أول مدير للفيسبوك: نحن نعطي لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي جرعة من هرمون السعادة الدوبامين، وذلك مثلا عن طريق إعجاب الأشخاص بصورة للمستخدم أو وضع تعليق معين أو غير ذلك.
فهي إذن بحسب باركر سلسلة من المحفزات التي تعمل تدريجيا بتغيير علاقة الشخص بالمجتمع وبالأفراد من حوله، وربما تؤثر في إنتاجيته أيضا. ويطرح سؤالا ويقول: تخيلوا كيف سيكون تأثيرها على أطفالنا.
ننهي عرضنا المقتضب لكتاب 10 حجج لمحو مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بك بسرد بعض التوصيات التي ذكرها المؤلف، وهي:
مواقع التواصل الاجتماعي تفقدك إرادتك الحرة.
محو حساباتك هي الطريقة الأفضل لمقاومة جنون زمننا الحالي.
مواقع التواصل الاجتماعي تجعل منك شخصا ثقيل الجسد ينطق بطريقة متشنجة ومتقطعة.
مواقع التواصل الاجتماعي تقوض الحقيقة وتجعل أقوالك لا معنى لها،
وهي تدمر مقدرتك على التعاطف وتجعل منك شخصا غير سعيد.
مواقع التواصل الاجتماعي لا تريد أن يكون لديك كرامة اقتصادية، كما أنها تتلاعب بقناعاتك السياسية.
أستاذ إياد، أبدأ معك وأنت خبير في تكنولوجيا المعلومات. أبدأ بهذا السؤال الذي طرحه الكاتب وقال: لماذا تقدم الشركات الكبرى مواقع التواصل الاجتماعي مجانا لمئات البشر؟ وأيضا قد أجاب وقال: الهدف هي شركات الإعلان. هل فعلا الغرض فقط الإعلانات واستهدافنا، أم هناك أهداف أخرى للتحكم بنا والتأثير علينا أكثر؟
طبعا يعني هناك أهداف أكبر بكثير من موضوع الإعلانات. أيضا الكاتب في نفس الكتاب وفي في أماكن أخرى: لا يمكن تعريف المعلن كما كنا نعرفه في السابق، أي أن من كان يعلن في الصحف وفي أجهزة في التلفزيون ليس مثل من يعلن في السوشيال ميديا، لدرجة أنه يمكننا أن تسمية، بدل أن نسميه إعلان يمكن أن نسميه تلاعب بسلوكيات البشر، وهذا الذي نراه الآن، أن هناك توظيف كبير للخوارزميات والبرامج الكمبيوتر للتأثير على سلوكيات الناس وجعلهم يفعلون ما لا يريدون فعله في الحال الطبيعي.
طيب أستاذ إياد، ذكرت في حديثك الخوارزميات، دعنا نتحدث أكثر عن هذه الخوارزمية، وهل تشرح لنا أيضا كيف تعمل؟
هذه الخوارزميات هي عبارة عن برامج موجودة في المواقع وأيضا في جهاز الكمبيوتر وجهاز المحمول الذي نحمله، بحيث أنها تقوم بمراقبة كل حركاتنا. لأعطيك مثالا بسيطا، عندما تذهبين لأي موقع كان على الإنترنت، سواء كان فيسبوك أو حتى موقع عادي، هناك إمكانية لمن يمتلك هذا الموقع ومن صممه أن يعرفون بالضبط كل صفحة تزورينها وكم تمكثين من الوقت على هذه الصفحة. بالتالي تستطيع أن تدرس هذا القارئ أو هذا المشاهد ما يجعله مثار. بالنسبة لشركات التأثير، تستطيع توجيه هذه الطاقة لأغراض جدا خطيرة على المجتمعات، مجتمعات تتفكك، أفراد يتحولون إلى مدمنين، يصبح فرد غير فعال في المجتمع الذي فيه. السبب هو من يكون وراء هذه الخوارزميات. نحن كبشر نحاول أن نؤثر على سلوكيات الأطفال لكي يكونوا إيجابيين ويتصرفون بشكل إيجابي، لكن فالخوارزميات أيضا ليست هي بهذه التعقيد الكبير على فكرة، ليست هي المشكلة، ويمكن أن تكون فعلا في خدمة المشاهد أو خدمة المستخدم إن كان واعي لوجودها. المشكلة هو من هو الذي يكون وراء هذه الخوارزميات.
القائمين على هذه المواقع الكبرى تحدثوا في أكثر من مرة وقالوا أنهم أنشأوا مواقع ونظام يميل إلى الأخبار الزائفة، لماذا برأيك؟ كيف يخدمهم هذا الموضوع؟
الهدف الأساسي من شبكات التواصل الاجتماعي أو أحد أهدافها هو جعل الإنسان المستخدم يشارك أكثر وأكثر وأكثر. وهناك خاصية عند البشر أننا نتفاعل أكثر عندما يكون الخبر سيء أو صادم أو يثير الغضب. نحن يعني نصبح أكثر إثارة عندما يكون هناك شيء يحثنا على الغضب أكثر من الفرح وأكثر من السرور. الأشياء السلبية تثيرنا أكثر من الأشياء الإيجابية،
وبالتالي هم يكسبون قاعدة جماهيرية أكبر.
نعم، هم يزيدون عدد الناس بشكل كبير جدا، وأيضا يزيدون عدد تفاعل كل فرد موجود على هذه الشبكة. كلما زاد التفاعل تزيد ثرواتهم، سواء كانت هذه الثروات مالية أو ثروات من الرصيد السياسي أو الرصيد الاجتماعي.
هل تتفق أيضا مع ما يطرحه الخبراء، وهم يعني أغلبهم القائمون على هذه المواقع، مواقع السوشيال ميديا سواء كان فيسبوك تويتر إنستغرام، هل تتفق معهم في فكرة أن السوشيال ميديا تضخم من الشائعات بغض النظر عن المشكلة التي تهمنا؟
نعم، هي تضخم بشكل كبير جدا. أولا هناك مشكلة بنيوية في الخوارزميات، الطريقة التي صممت بها بحيث أنها تقوم بتضخيم كل ما هو زائف وكل ما هو مغرض، لأنه يثير مرة أخرى هذه المشاعر السلبية عند البشر.
طيب، يعني بالنسبة لهذا الكتاب، وأيضا هناك وثائقيات تحدثت عن مواقع التواصل الاجتماعي واستضافت مؤسسي هذه المواقع، هل برأيك خرجت الأمور عن سيطرة مؤسسي هذه المواقع؟
جزء كبير منهم فعلا خرج إلى العلن وقال ما قال. طبعا الأمور الآن، لأن إذا تركت بهذا الشكل فإننا فعلا نتجه إلى تفكيك مجتمعات، وليس بشكل إيجابي. إلا فعلا يعني أنا أصبحت في الفترة الأخيرة ممن يتبنون هذا الأمر. أولا، إن لم يكن المستخدم على قدر كافي من الدراية والوعي بما يدور من قبل هذه الخوارزميات، عليه أن يترك شبكات التواصل الاجتماعي. طبعا هذه ليست إشاعات وليست دعايات، أن الكثير من الذين يعملون في سيليكون فالي ومدراء شركات كبرى مثل أبل وفيسبوك وغيرها لا يسمحون لأولادهم باستعمال الهواتف الذكية أو شبكات التواصل الاجتماعي.
طيب، أيضا هناك نقطة، يعني كيف يمكن، إذا شرحت لنا قليلا، أن يتحكم التصميم بسيكولوجية البشر أو بنفسيتهم إذا صح التعبير؟ لأنه في الكتاب أيضا قد ذكر الكاتب جارين لاني، قال أن مصمم التكنولوجيا اليوم عليه أن يدرس نفسية البشر ليخدم تصميمه أكثر. هل بالفعل هذا الشيء؟
قبل اكتشاف أو استخدام الواسع للشبكات الإنترنت، وليس فقط شبكات التواصل الاجتماعي، كان هناك تطور كبير بما يسمى بعلم السلوكيات في علم النفس. والكثير من هذه الدراسات التي واكبت يعني البدء في ثورة الكمبيوتر وثورة الإنترنت وانتشارها أثرت عليها بشكل مباشر. وهي تعتمد، إذا يعني الكثير منا في دراستنا الابتدائية أو الإعدادية سمعنا عن التجارب التي كانت تقام على الحيوانات لتعديل سلوكها، فنعطيها مثلا جائزة إن قامت بالعمل الذي نريده أو معاقبتها إن كانت فعلت العمل الذي لا نريده. طبعا يتم استخدام نفس هذه التقنيات في شبكات التواصل الاجتماعي. عندما نشارك بشيء على شبكات التواصل الاجتماعي فإننا نحصل على ما يشبه الجائزة إن حصلنا على الإعجابات والقلوب وهذه الأشياء التي تلمع، أو نحصل على عقاب. فبالتالي هم وضعونا في صندوق التجارب. كلا الحالتين يؤدي إلى زيادة التفاعل وبالتالي زيادة الأرباح وما تريده شبكات التواصل الاجتماعي. هم يكسبون.
أستاذ أياد، يعني وحضرتك مختص في التكنولوجيا، ما هو رأيك بهذا الكتاب 10 حجج لمحو حساباتكم من مواقع التواصل الاجتماعي؟
طبعا هو من أفضل الكتب التي كتبت في هذا المجال، ولكنه أيضا ليس يعني لم يأتي في سياق منفصل. هناك كان الكثير من الكتب حتى قبل أن يظهر فيسبوك على العلن التي كانت تحذر من هذا الاتجاه. وللأسف عندما صمموا فيسبوك وإنستغرام وتويتر درسوا هذه الكتب التي كانت تحذر من هذه المسائل واستخدموا التحذيرات للكسب، للأسف وظفوها لصالحهم. أهمية الكاتب أيضا أنه يأتي من صلب الذين يعملون في مجال الإنترنت والذين يعملون في سيليكون فالي وفي هذا المجال، وبالتالي رأيه يأتي من الداخل أيضا.
أنتقل بحديثي إذن إلى استشارية علم النفس العلاجي ريما بيجاني، وأبدأ معها من فكرة تصميم هذه المواقع وحتى فكرة الإشعارات والمعروفة بالنوتيفيكيشن، وكيف تتحكم بنفسيتنا بهذا الشكل.
اليوم إذا ما نحكي من منطلق ماركتينج، خلينا نحكي شوي هيك علم تواصل يلي بلشت صراحة من أيام التلفزيون وكانوا يعملوا الدعايات، كان هدفها إنه تخلي الشخص اللي عم يحضر يروح يشتري. هيدا أكيد داخل بقلب علم النفس وشو الأشياء المقولة تأثر بالمجتمعات وبالإنسان، وكانوا يعملوها على أساس كل مجتمع وكل منطقة طريقة تفكير. خلي هيدا الفكرة هي ذاتها فتيعة بالسوشيال ميديا. يوم هدفه أول شيء للسوشيال ميديا وقت انخلق، إذا ما نحكي فيسبوك كان هدفه يصير معروف يطلع مصاري اكسترا، وأكيد التارجتينج يعني كان هدفه أكبر شريحة من الناس، سو أكيد كان حاطت أهداف أي نوعية أي عمر. أوكي، ومن هون كوري وصلنا ليوم هلأ مع كل إذا بدك صار التاتفورد الموجودة بالسوشيال ميديا، صار عنا كتير أكثر من فيسبوك، صار عندهم أكيد بالأول التارجت بقى هو ذاته، بس طبيعي يكونوا عم بيحسنوا أو عم بيشوفوا شو حاجات المجتمع الحقيقية ومش حقيقية. وهذا موضوع هلأ نحكي فيه أنا وياكي، إنه نحن اليوم ضروري يكونوا عم يشتغل على هذا الأساس كرمال يضلوا لقطين هيدا بالتأمين المشاهد أو الشخص اللي عم يتفاعل معنا على السوشيال ميديا إنه بحاجة لإله. ومن هالمنطلق ضروري يكونوا عم يشتغلوا على تطلعاته سيبوزوان شو حاجاته، وأكيد يكونوا عم يشتغلوا من منطلق على النفس، لأن أخذت النهار بتعرف أهمية على النفس بأيامنا وده بيأثر بكل مفاصل حياتنا.
يعني من هنا أيضا جاء اختراع التعليقات وأيضا كبسة الزر والمعروفة باللايك، أيضا هذه الكبسة أصبحت تؤثر على نفسيتنا.
اليوم إذا بدك بكل شغلة في أشياء حسنات وسيئات لكل شيء بنعمله بحياتنا. أوكي، طب أنا اليوم بهود الأشياء عم يشتغلوا فيهم بالسوشيال ميديا إن كان اللايك إكسترا عند أثر سلبي، ما رح أتطرق للأثر الإيجابي، خلينا نحكي عن الأثر السلبي. اليوم نحن عم كنا عم نحكي عن شخصيات يمكن منا جاهزة، ما منعرف محيطها، أهلها، طريقة تربيتها، شو ناطرة، قديش ثقتها بنفسها عالية أو لا. أكيد سمعت قديش في ناس انتحرت من وراء البولينج على السوشيال ميديا
أو التنمر الإلكتروني.
Exactly. So اليوم كمان قديش في ناس صراحة هون يمكن حسب احنا نفسي من وراء خبرتي بالكلينيك بعرف قديش في مراهقين يبقوا منفعلين، حطوا لي لايك ما حطوا لي، عجبتهم ما عجبتهم. هون اليوم عم ندق، خليني يمكن شوي وجه هيك افكاري على هيدا المنحة. هي اذا بدك الاثر النفسي السلبي اكثر شيء عند المراهقين، هو العمر الاساسي اللي بيكون عم بيأثرنا بكل حياتنا بعدين از ادلت، يعني بس نصير نحن ناضجين. سو اليوم هون هذا عمر كريتيكال ديجا كثير حساس، لانه بيكون عم بتخبط بكذا شغله ثانيه، ومن بيناتها ثقته بذاته واثباته لحاله بالمجتمع. كمان بحالات معينه بتكون عم تخفف او تاثر اذا حدا ما حط له لايك او ما عبروها او ما اعطوها كومنت، يعني اليوم عم بتخف هيدي الثقه بحالها وبجمالها وبمظهرها واكسترا. عشان هيك هيدي الاشياء اللي حطوها كمان كان عندها سبب انه نحن هالانتراكشن ضل كان مكمله، لانه هيك بصير ما فيها تكون سايلنت، ما فيها نفوت نحن نتفرج ما نعمل هيدي الانتراكشن. سو اكيد كان في اليوم حماس اذا بدك من مصممي السوشيال ميديا انه يكون في هالانتراكشن اللي عم بيكون كمان عندها ضرر من دون ميل.
بالفعل يعني شون باركر هو كان أول مدير للفيسبوك قال في تصريحات له أن القائمين على فيسبوك كانوا بحاجة إلى إعطاء جرعة دوبامين هو هرمون السعادة عندما مثلا يعجب شخص ما بصورة على السوشيال ميديا أو إضافة تعليق. تحدث وقال هي سلسلة من التحفيزات تظهر على صفحات البشر وبالتالي تغير علاقاتهم بالمجتمع وحتى علاقاتهم بالأفراد وحتى أيضا على إنتاجية الفرد نفسه. ما رأيك بهذا؟
اليوم السوشيال ميديا وبهذا التحفيز اللي عم يعملوه عم بيخسخفوا إذا بدك العلاقات الاجتماعية. حضوي على هيدا النقطة كتير بتهمني. اليوم نحن أول شيء العلاقات الاجتماعية بطلت ممكن نعرفها، هذه فيها زلزلنا السوشيال فوبيا، فيها زلزل الانزواء. أوكي، اليوم صار إعجابنا بالشخص كثير تخفوا لدرجة إنه بس إذا لبسه حلو أو لابس حلو أو شكله حلو أو إكسترا. لاحظ شغلة مثلا وقت حدا ينزل صورة قد بيكون انتراكشن عليها، حدا يكتب شيء مقالة بتكون كتير أضعف. حتى بالسوشيال ميديا هلا بعصرنا، يمكن أنا كمان خبرتي كمحللة نفسية، وقت بدي أعمل توعية بجرب أدنى فيه ما يكون طوال، بختصر كتير، بهم الكوميونيكيشن سكيلز كمان، نحط ماكسيموم انفورميشن بأقل عدد ممكن من الكلمات، لأنه الناس ما بقى لها جدي تقرأ. كمان هيدا من الأسباب، من الأشياء اللي كانت يلي ضرت إذا بدك وقت صار في السوشيال ميديا. فإذا ما حق إنه من ميله في مثل كل شيء، مش هيك كيف بلشتني بقصة التلفزيون والدعايات، عطون في ربح مثل النهار يوم مش عملها بس كرمال إنه هو شيء أوكي اخترعها بالأول وبلش فيها، بس في ربح من وراها، في بورصة مصاري. بس من تاني ميله مثل كل شيء بدنا نربح منه، نتخطى أوقات حدود الأتكس بس يحطها بهذا الإطار، وعندنا مجتمع جاهز انه يتلقى هيدا الشيء. وهيدا اذا بدك التغيير الى منحى شوي بجعبيد قديش اشي حلوة السوشيال ميديا، بس المحلات عم بتضر من هذا المنطلق.
في المقابل ايضا يعني دكتورة ريما، شدني وثائقي يتحدث عن السوشيال ميديا ويستضيف خبراء في هذا المجال وفي مؤسسات فيسبوك وتويتر وإنستغرام وما إلى ذلك. هؤلاء الخبراء قالوا وتحدثوا، نحن في هذا المجال ونحن نمنع أولادنا من هذه المواقع وهذه الفيديوهات تماما. يعني إذا كان الخبير يمنع طفله، ما بالك في عامة البشر.
اليوم أكيد المخترع السوشيال ميديا بيعرف ضررها، بس أنا اليوم كمحللة نفسية بتابع الناس، ويمكن شوي لأنه بفكر بطريقة منطقية ما بروح للخوف الإكبجري. يعني اليوم يمكن اللي عم يحكوه هني عم بروح أكثر لخوف مطلق، لأنه عارفين شو في بقلبه. عشان هيك اليوم بده يكون الوعي كتير كبير، يوم قديش قادرين الأهل يعملوا هذا الكنترول، أو نحن كأدلس. هلا أنا بعد ما قلت لك نحن كنرجيل، مين قال نحن ما نتأثر مثلنا مثل الباقيين؟ إذا شفت هالناس سهرانة مبسوطة لابسة مضبطة حالة المشاهير، يعني عم جرب أعطيك هيك examples randomly، قديش أنا يمكن بمحلات عندي نواقص بمحل معين، أنا ماني مرتاحة مع حالي، تقدر تأثر فيه وتعملي كآبة، تعمل لي قلق اكسترا.
وأصبحت حتى هناك معايير للجمال يعني محددة تتحكم فيها الفلترز المستخدمة في هذه المواقع أيضا.
100% مشان هيك بيصير عنا هالنظرة المغلوطة إن كان للجمال أو للشخص. تعرفي كتير أشخاص بيعمل ديبرشن وقتها يعمل كومباريزن، يقارنوا حالهم مع هود الأشخاص، مثل ما قلت بالحقيقة بيكونوا مش هالقرس لأن في الفلتر واكسفرة، بس الناس قديش بيكون عندها هذا الإدراك إنه ما تحط حالها بهالموقف. يعني ديجا ما لازم تعمل مقارنة بينه وبين حدا تاني، هون الشغل يلي بيكون كتير كبير.
إذا أعجبتكم هذه الحلقة شاركوها مع العائلة والأصدقاء، كما يمكنكم أيضا تحميلها عبر منصات البودكاست أبل وجوجل وباقي المنصات الأخرى. اتركوا لنا آراءكم واقتراحاتكم في خانة التعليقات، وشاركونا أيضا في اختيار الكتب التي سنناقشها في الحلقات المقبلة. كنت معكم في الإعداد والتقديم طيبة حميد، وفي الهندسة الإذاعية والمونتاج الصوتي زاهر رشماوي.